السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بإملاء هذا البحث عليكم، وهو بعنوان نقل الدم أو عضو من أعضاء آدمي إلى آدمي آخر، اللي هو المبحث المشهور بنقل الأعضاء. نقل الدم أو عضو من أعضاء الآدمي إلى آدمي آخر. بغض النظر عن حياتي أو موتي المنقول منه، بغض النظر عن موتي أو حياتي المنقول منه، يعني الذي ينقل منه العضو حي أو ميت، الحكم واحد. بغض النظر عن كون المنقول منه حي أو ميت، من أول السطر. المحاور التي يدور حولها هذا المبحث، المحاور التي يدور حولها هذا المبحث، المحور الأول هل يملك الإنسان نفسه؟ هل يملك الإنسان نفسه؟ أو أن نفسه ملك لله تعالى؟ وعليه هل يجوز للإنسان التصرف في نفسه؟ هل يجوز للإنسان التصرف في نفسه فيسمح بنقل عضو منه إلى جسم آخر؟ هل يجوز للإنسان التصرف في نفسه فيسمح بنقل عضو منه إلى جسم آخر؟ إذا كان ذلك لمصلحة غيره دون ضرر على المتبرع. وعليه هل يجوز للإنسان التصرف في نفسه فيسمح بنقل عضو منه إلى جسم آخر إذا كان ذلك لمصلحة غيره دون ضرر على المتبرع؟ المحور الثاني، إذا قيل بجواز إيثار الإنسان لأخيه المسلم، إذا قيل بجواز إيثار الإنسان لأخيه المسلم بما تتوقف عليه حياته، مثل القليل من الماء، ونحو ذلك، فهل يقاس عليه جواز نقل ما تتوقف عليه حياة المريض؟ جواز نقل ما تتوقف عليه حياة المريض من بدن إنسان آخر، من بدن إنسان آخر مثل الكلية ونحوها بدون ضرر محقق يلحق بالمتبرع. فهل يقاس عليه جواز نقل ما تتوقف عليه حياة المريض من بدن إنسان آخر مثل الكلية؟ وأرجو أن تشكل الكلية وضع الضمة على الكاف لأن الكل بيلحن في قراءته، مثل الكلية ونحوها بدون ضرر محقق يلحق بالمتبرع. المحور الثالث، إذا قيل أن الإنسان يجوز له، إذا قيل أن الإنسان يجوز له أن يأخذ جزءا من بدنه، جزءا من بدنه، إذا قيل أنه يجوز للإنسان أن يأخذ جزءا من بدنه لمصلحة بدنه جائز شرعا، فهل يقاس على ذلك، فهل يقاس على ذلك جواز أخذ جزء من بدنه لمصلحة أخيه المسلم؟ فهل يقاس على ذلك؟ جواز أخذ جزء من بدنه لمصلحة أخيه المسلم بدون ضرر يلحق المتبرع. المحور الرابع، هل يجوز نقل الدم من جسم إنسان إلى إنسان آخر؟ مع مراعاة عدم الضرر للجسم المنقول منه، مع مراعاة عدم الضرر للجسم المنقول منه، وهل يثاب على ذلك؟ وعدم الضرر للجسم المنقول منه وهل يثاب على ذلك؟ هذه هي المحاور الأربعة التي وضعها العلماء لبحث هذه المسألة، وكما تعلمون أكرمكم الله أن هذه المسألة من المسائل المستحدثة، أي لم تكن عند الأئمة المتقدمين الأكابر المشهود لهم بالاجتهاد وبالصلاح وبالاستقامة. وكما تعلمون بنص الحديث وبالإجماع أن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة، يعني كون يأتي زمان على هذه الأمة المباركة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويخلو الزمان وتخلو الأرض من قائم لله بحجة، هذا إن شاء الله نقطع باستحالته، ولكن ممكن أن يكثر في مكان ويقل في مكان، وممكن يظهر في مكان ويخفو في مكان آخر. أما أنه لا يوجد في فترة معينة من الزمن هذا غير موجود، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال أهل العلم حتى يأتي أمر الله، أي الريح التي تأتي في آخر الزمان فلا تبقي على وجه الأرض رجل في قلبه إيمان إلا وقبضت، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. ولكن الإشكالية التي عند الكثير هو عدم الوقوف على أهل الاجتهاد وعدم البحث عنهم ولزومهم وأخذ العلم منهم، أيضا عدم الالتزام بكلامه وعدم التقيد بفتواهم، هذا لا شك جرم خطير وداء كبير يعتري كثيرا من شباب الأمة. ومن أجل هذا نقول يجب على كل واحد أن يعرف قدره وأن يلزم غرزه وأن يقدر كلام العلماء المجتهدين، خاصة المجامع الفقهية التي تشمل أكثر من رجل من أهل العلم من العلماء. فلا شك أن هؤلاء القوم إذا اتفقوا على أمر أو اتفقت أغلبيتهم على أمر معين، لا شك أن هذا يكون هو الصواب، وعلى أقل تقدير يكون الأقرب إلى الصواب، فلا تحل مخالفته. لذلك على سبيل المثال، لما حدث في العالم كله تطور النقود، لأن البيوع في الصدر الأول كانت على سبيل المقايضة، بيع عوض بعوض، أو شيء له قيمة مالية بشيء آخر له قيمة مالية. ومع كثرة الناس وتجدد الاحتياجات وجد أن نظام المقايدة لا يفي بتحقيق رغبات الناس. نظام المقايدة يعني أنا ما أمتلك في بيتي إلا الشعير، أصحى مصطفى، وأريد أشياء من عند أخي سالم، وأخي سالم لا يريد الشعير قط، ففي هذه الحالة سيصعب علي أن آخذ حاجتي من عند أخي وهو لا يقبل التبرع ولا الهبة، وأنا متقيد بشرع لا يحل لي السرقة ولا الاختلاس ونحو ذلك. ومن هنا تطورت مسألة النقود وبدأت تتغير، كما تعلمون، من الدينار والدرهم والفلس اللي هو من النحاس، لدرجة إن ذكر الإمام البادري في فتوح البلدان أن عمر بن الخطاب هم أن يجعل الدراهم من جلود الإبل، من جلود الإبل. قالوا يا أمير المؤمنين، إذا لا يبقى على وجه الأرض بعير. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه امتنع، لا لأن الأصل في المعاملات المادية لا بد أن يكون من الدينار والدرهم، لا، ولكن امتنع خشية إن تم ذلك سيتسارع الناس إلى الإبل ينحرونها ويأخذون الجلود ويعتبرونها من الدراهم ويخزنونها. ومن أجل ذلك تطور الأمر تطورا عجيبا حتى وصل الحال إلى ما نحن عليه الآن، وهي الأوراق النقدية بعملات مختلفة. واصطلح أهل الأرض على أن يكون لكل بلد عملة معينة تسميتها حسب ما يتراءى له، وسلوا من ذلك القوانين والتشريعات التي تجرم من يخالفهم في ذلك، وأصبح لهذه الأوراق النقدية قيمة مالية معتبرة تعارف الناس عليه. فلما ظهرت وانتشرت بدأ العلماء يتكلمون كيف يتم التعامل فيما بيننا من خلال هذه النقود، لأن النصوص الشرعية الواردة في فقه المعاملات والزكوات والكفارات ونحو ذلك كلها تنسحب على الدينار والدرهم. فلما استجدت هذه الأمور انعقدت المجامع الفقهية وأهل العلم في كل بلدان العالم الإسلامي، وبناء على ذلك أصدروا قرارا أصبح ملزما لكل مسلم على وجه الأرض، ولا يحل لأحد أن يخالفه قط، وهو أنهم اعتبروا المعاملات التي تتم عن طريق الأوراق النقدية شأنها شأن المعاملات التي تتم عن طريق الدينار والدرهم. وكل القواعد الفقهية والأصول الشرعية التي وضعها العلماء عند التعامل فيما بينهم من خلال الذهب والفضة هي بعينه التي تركوها أن تكون أصلا للتعامل فيما بيننا إذا وقع التعامل من خلال الأوراق النقدية، غير أنهم اختلفوا في أمر واحد هين بسيط، وهو بدلا من أن الدينار يكون من الذهب وهو جنس، والدرهم يكون من الفضة وهو جنس، وكان في الصدر الأول جنسان، أصبح في الوقت الحاضر أجناس متعددة. فاعتبر الفقهاء المعاصرون أن عملة كل بلد جنس بمفرده، فقالوا إن الجنيه المصري جنس، والريال السعودي جنس، والدينار الكويتي جنس، وهكذا. وعليه قالوا لا يجوز بيع بعضها بعض نسيئة بإجماع، أما نقدا وحاضرا مع التفاضل يجوز إذا اختلف الجنسان، يعني يجوز بيع الجنيه المصري بريال أو بأكثر أو بأقل بشرط التقابض في المجلس. وقالوا أيضا يجوز بيع بعضها ببعض من جنس واحد بشرطين، عدم التفاضل وعدم النساء اللي هو التأجيل. وقالوا إذا بلغت هذه الأوراق النقدية عند رجل النصاب، واعتبروا أن الأصل في تقدير النصاب هو الذهب، ووجه ذلك أن الذهب هو العنصر الأكثر ثباتا، ودي مسألة أيضا مهمة، لأن بعض إخواننا يقولون لما لا نجعل النصاب طبقا للفضة؟ الجواب الفضة متغيرة، وكان نصاب الفضة في الزكوات اللي هو 600 درهم، ونصاب الذهب وهو مثقال، واخد بالك اللي هو 20 مثقال، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده مباشرة النصابين متعادلان، يعني تجد قيمة نصاب الذهب هو قيمة نصاب الفضة. ولكن حدث الأمور خارج عن إرادة البشرية أن الفضة بدأت في الهبوط، قيمتها بدأت تنزل، والذهب متماسك كما هو. وعليه اصطلح العلماء على أن التقدير في أنصبة الزكوات يكون بالذهب لا بالفضة. وعليه قالوا إذا بلغ قيمة الأوراق النقدية عند الرجل ما يعادل 20 مثقال من الذهب بلغة العصر 85 جراما يعتبر ملكا للنصاب، وتنطبق عليه أحكام الزكوات. هذا القرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة تقريبا قبل 30 أو 40 سنة، والعمل ما زال يسير عليه بين علماء العصر وبين طلاب العلم وبين الشيوخ، والفتوى تكون بذلك. ما شد عن هؤلاء القوم على حد علمي وفي غالب ظني وصرح بذلك تصريحا عجيبا وتبجح إلا المدعو علي جمعة، والذي قال أن النصوص الشرعية المحرمة للربا والمحرمة للنساء والمفاضلة لا تنسحب إلا على الذهب والفضة. وعاد بسرعة وناقض نفسه. فلما قيل له وبناء عليه هذه القيود التي وضعها الفقهاء كما قلت أنها لا تنسحب إلا على الذهب والفضة، كذلك إذا ملك الإنسان ملايين الأوراق النقدية فليس لنا بناء على كلامك أن نلزمه بزكوات. كيف نلزمه بزكوات؟ وكيف تقدر أنصبة الزكاة بناء على أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة عندك؟ لا شك أن هذا انحراف وضلال مبين، ويلزم منه من اللوازم الفاسدة ما لا يعلمه إلا الله. شاهد أخواننا من كل هذا، ودية مسألة رجائي أن تلاحظوها، أن المجامع الفقهية في العصر الحديث واللجان الدائمة للفتوى من أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعلم والتقوى والورع والخشية والخبرة والدربة والحشمة، كلامهم لابد أن يعتبر، ولابد أن يكون له المنزلة العليا عندنا تماما. كما تكلموا في مسألة التأمينات، والشيخ جد الحق رحمة الله عليه له فتوى مشهورة في مسألة التأمينات، وقال بالحب قولا واحدا ولم يختلف في ذلك أحد. كذلك مسألة حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق لله وحقوق للعباد، لجنة دائمة أصدرت كتيبا في هذا الشأن لا يحل لنا أن نحيد عنه، خاصة أن دي مجامع فقهية وأهل علم عندهم من الخبرة والعلم الطويل. كذلك مسألة نقل الأعضاء، دي مسألة مستحدثة انعقدت فيها المجامع تلو المجامع وصدرت فيها البحوث الكثيرة، خلاصتها ما أمليه عليكم. أولا المحور الأول، المحور نعم، نعم لا، في زمن من الأزمان، يعني في وقت من الأوقات آخر الزمان سيكون موطنهم في الشام. المحور الأول، هل يملك الإنسان نفسه أو أن نفسه ملك لله تعالى؟ هل يملك الإنسان نفسه؟ نعم يملك، نعم الإنسان نفسه. من المحور الأول سيتم كل المحاور، سيتم إيه تفصيلها، وبناء على ذلك ستصدر الفتوى. هل يملك الإنسان نفسه أو أن نفسه ملك لله تعالى؟ الجواب، ثبت في نصوص الكتاب والسنة ما هو صريح الدلالة في أن الله تعالى خالق كل شيء، في أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه لا مالك سواه. فأن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه لا مالك له سواه. من ذلك قوله تعالى قل من ما في السماوات والأرض قل لله، ومنها قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ومن السنة ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يعلم أمته أن تقول خلف الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. كان يعلم أمته أن يقول خلف الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الذكر المشهور يعني وجه الدلالة، له الملك وله الحمد. وقد أجمعت الأمة على هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل مالك كل شيء، وهو معلوم من دين الله بالضرورة، مالك كل شيء وهو معلوم من دين الله بالضرورة. أول السطر: ولكن الله تعالى كرم بني آدم فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. ولكن الله تعالى كرم بني آدم فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا فضلا منه ورحمة. وشرع لهم الشرائع، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فضلا منه ورحمة، وشرع لهم الشرائع نورا وهدى وأوجب عليهم أن يهتدوا بهدى، وأوجب عليهم وشرع لهم الشرائع نورا وهدى وأوجب عليهم أن يهتدوا بهدى. ويتبع صراطه المستقيم، وأن يستغلوا ما آتاهم الله من الأعضاء وما سخر لهم من الكونيات، وأن يستغلوا ما آتاهم الله تعالى من الأعضاء وما سخر لهم من الكونيات فيما أحله لهم دون ما حرم عليهم، وأمرهم أن يستغلوا ما آتاهم الله تعالى من الأعضاء وما سخر لهم من الكونيات. ما المراد بالكونيات؟ ما في الكون، الأرض مبسوطة والبحر هكذا والدواب من الكونيات، فيما أحله الله دون ما حرم عليهم. وأوجب عليهم، وأوجب عليه المحافظة على أنفسهم وأعضائهم، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. افتح قوس كده. أخذا بظاهرها الذي لا يتعارض مع سبب نزولها، وأوجبت الشريعة المطهرة، نعم، أخذا بظاهرها الذي الذي لا يتعارض مع سبب نزوله. وأوجبت الشريعة المطهرة القصاص في النفس والأعضاء. وأوجبت الشريعة المطهرة القصاص في النفس والأعضاء أو الدية حسب اختلاف أحوال الاعتداء. وأوجبت الشريعة المطهرة القصاص في النفس والأعضاء أو الدية حسب اختلاف أحوال الاعتداء. فشرعت في قتل الخطأ مئة من الإبل، وفي قتل شبه العمد فشرعت في قتل الخطأ مئة من الإبل وفي قتل شبه العمد مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. أربعون منها في بطونها أولادها. وفي قتل شبه العمد مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. يبقى الفرق بين دية العمد شبه العمد والخطأ في إيه؟ في دية شبه العمد إيه؟ أربعين في بطونها أولادها، يعني إيه؟ عشراء. ودي بيسمها الفقهاء الدية المغلظة. وفي قتل العمد العدوان، وفي قتل العمد العدوان إذا رضي أولياء المجني عليه تصالحوا. وفي قتل العمد العدوان إذا رضي أولياء المجني عليه بالدية تصالحوا. وحرمت الشريعة الانتحار. وحرمت الشريعة الانتحار وهو التعدي على النفس حتى يصل إلى إزهاق الروح. وهو التعدي على النفس حتى يصل إلى إزهاق الروح من صاحب النفس. سواء كان هذا التعدي يؤدي إلى إزهاق الروح مباشرة أو بوسيلة، سواء كان هذا الإزهاق التعدي يؤدي إلى إزهاق الروح مباشرة أو بوسيلة. ويدخل في ذلك ما يسمى، هذا التعدي يؤدي إلى إزهاق الروح مباشرة أو يكون وسيلة، ويدخل في ذلك باتفاق ما يسمى بالإضراب عن الطعام والشراب. ما يسمى بالإضراب عن الطعام والشراب. فإن فعله مسلم حتى مات فهو قاتل لنفسه. الإضراب عن الطعام والشراب فإذا فعله مسلم، أو وسيلة لذلك. ويدخل في ذلك الإضراب عن الطعام، فإذا فعله مسلم حتى مات فهو إيه؟ قاتل لنفسه. عشان كده تجد في كلمة للعلماء يقول لك إيه؟ والأكل يجب في الجملة. يعني إيه؟ لازم الواحد يأكل، وكذلك الشرب، بعكس التداوي. يعني لو أن إنسانا مرض ولم يأخذ بأسباب العلاج وهو صحيح المعتقد وترك نفسه حتى مات، لا شيء عليه، لأن التداوي في أصله على الإباحة، هذا الأصل. ولكن ممكن يصل التداوي عند شخوص معينين في أوقات معينة إلى الوجوب، وهذا يتوقف على ما ترتب عليه المرض وعطله عن واجبات تتعلق بحق الأمة وبحق الإسلام. فرضا الأمور دي. طيب مباشرة يعني يتعاطى سما، يطعن نفسه بحديدة بطلق نار إلى غير ذلك، الوسيلة اللي هي الإضراب عن الطعام والشراب. يعد ولكن لا يأخذ الحكم الشرعي، يعد من ناحية المؤاخذة الشرعية ولكن لا يترتب عليه الأحكام الشرعية. معي بعكس مثلا تعاطي المخدرات أو الخمرة، يعني دلت الواقع على أن الإنسان إذا تعاطى نوعا من المخدرات بكمية معينة يحذره رفقاء السوء ويقول احذر نفسك ستهلك، ورأينا هذا كثيرا، يتعاطى جرعة معينة شديدة يهلك، لا شك أن هذا قاتل نفسه لا شك. من أول السطر، روى الإمام أبو داود بسند صحيح كما قال الألباني من حديث، روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عمرة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرة قالت قال نعم ده دايما يعني اللي اعتدت عليها أنا في كل كتبي أو عذرا في كل قراءتي الألباني، لو لم أجد الألباني بنذهب لغيره من أهل العلم معي. سند صحيح كما قال الألباني من حديث عمرة قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. انتهى الحديث من أول السطر. والمثلية هنا تحتمل أمران، والمثلية هنا تحتمل أمرين، تحتمل أمرين. الأول يضمن الحي دية منافع الأعضاء التي كسرها للميت، يضمن الحي دية منافع الأعضاء التي كسرها للميت. واضح؟ مثال ذلك اعتدى مسلم على ميت فكسر ساعده، اعتدى مسلم على ميت فكسر ساعده دون مبرر شرعي فعليه خمس من الإبل، عليه خمس من الإبل تعطى لورثة الميت. التوجيه الثاني أن المثلية هنا في العقوبة الأخروية، في العقوبة الأخروية يعني يأثم التوجيه الثاني أن المثلية هنا في العقوبة الأخروية من أول السطر. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث، وحول الله يبارك فيكم كما نبهنا قبل ذلك إذا كان راوي الحديث أبو بكرة حاول تكتب دائما قوس اسمه نفيع بن الحارث، لأن ممكن لما تقرأ بعد ذلك تظن أن تاء المربوطة زيادة وتقول أنه أبو بكر، وده صنيع العلماء. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ومعنى الحديث أن الأصل في مال الآدمي، أن الأصل في مال الآدمي ودمه وعرضه الحرمة، أي لا تستخدم إلا بإذن من الشرع، ده الأصل، أي لا تستخدم إلا بإذن من الشرع فيما أمر الشرع. المسألة دي أخوانا لما الواحد قرأ فيها على قدر استطاعته وصل إلى خلاصة، وهي من رحمة الله عز وجل، أي والله غير، أنه لم ينصب على كل مسألة دليلا صحيحا صريحا، من رحمته بالله، بل توجد كثير من المسائل الأدلة فيها صحيحة ولكنها غير صريحة، وكثير من المسائل الأدلة فيها صريحة ولكنها غير صحيحة. ليه؟ لتفي بحاجيات الأمة. أما لو كل مسألة النص فيها صحيح وصريح، لا، فمن حكمته ومن رحمته بالأمة جعل هذا. علشان كده تجد كثير من المسائل والأحكام الدليل فيها صحيح ولكن الدلالة من الحديث غير صريحة، تباينت فيها آراء الفقهاء، فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالفرضية، ومنهم من قال بالتحريم. كون أن الشخص منا يأخذ بقول ويتبناه ويحمل نفسه عليه ظنا منه واعتقادا أنه هو الصواب، ليس لك أن تحمل الغير عليه. ودي اللي هي المسائل الخلافية، لأن مسألة نقل الأعضاء تبرعا خلافية وتدور على قولين بين راجح ومرجوح، لدرجة أن في كثير من أهل العلم الأكابر توقف في المسألة، زي مسألة قتل الغيلة، وقالوا إن قتل الغيلة لا يجوز فيه العفو، لا يجوز فيه العفو من أولياء المجني عليه، حتى لو عفوا ليس للسلطان أن يعفو. قتل الغيلة اللي هو الغدر والخيانة، مسألة دي بحثت، الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه رفض، قال لا، متوقف، لأن أراء الأئمة الأربعة كما يلي: الإمام مالك قال لا يجوز للسلطان أن يعفو عن قاتل غيلة، يقتل ولو عفى أولياء المقتول. الأئمة الثلاثة قالوا بجواز العفو، الشيخ مبارك عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه توقف في المسألة. طيب، ما هو أصله عالم وله رأيه وله أن يتوقف. يبقى في مثل هذه الحالة يا أخوانا، رجاء الله يبارك فيكم، أن ننصع لكلام أهل العلم. وعلى الجانب الآخر، مهما كانت المسألة عظيمة القدر جليلة النفع وللعلماء فيها أقوال، لا يسعنا أن نخرج عن أقواله أبدا.
أبدا بأي حال من الأحوال ونتقيد، وتتسع صدورنا للخلاف الذي يقع ولا يترتب عليه تضابر ولا تشاحن ولا بغضاء، ودية مهمة لطالب العلم. أما المسائل العقدية وأصول أهل السنة فالكلام فيها واضح والقول فيها واضح. طيب، وعليه مما تقدم من النصوص الشرعية وغيرها يتحقق هذا الأصل، وهو أن جميع بني آدم ملك لله حقيقة، وأنه تعالى أوجب عليهم المحافظة على أنفسهم، على ملك لله حقيقة، وأنه تعالى أوجب عليهم المحافظة على أنفسهم وحرم عليهم الإضرار بها، فهذا أصل لا يجوز العدول عنه، فهذا أصل لا يجوز العدول عنه إلا بدليل شرعي يقتضي الخروج عن هذا الأصل، إلا بدليل شرعي يقتضي الخروج عن هذا الأصل. ولم يثبت في نص شرعي قوليا أو فعليا أو تقريريا جواز نقل عضو من إنسان إلى غيره، أو يعطي الحق لإنسان أن يسمح بنقل ذلك منه، إلى أخيه المسلم، في حالة اضطرار أو اختيار، انتبهوا للي جاي. وغاية أو يعطي الحق لإنسان أن يسمح بنقل ذلك منه إلى أخيه المسلم في حالة الاضطرار أو الاختيار، وغاية ما يرجع إليه الباحث، يعني أقصى شيء الباحث هيرجع له، وغاية ما يرجع إليه الباحث في معرفة الحكم في ذلك هو ذلك عايد على إيه؟ نقل الأعضاء. يعني بيقول هنا إيه؟ ما فيش عندنا نص قولي أو فعلي أو تقريري يجوز نقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر، الكلام ده مش موجود. طب موجود وري. طيب، يبقى هنا لما نبحث في المسألة إيه بقى المرجعية للباحث الذي يرجع إليها؟ دي أهم شيء في المبحث إخواني. وهنا تفاوتت وجهات النظر، وغاية ما يرجع إليه الباحث في معرفة الحكم في ذلك هو مقاصد الشريعة العامة وقواعدها الكلية والقياس على النظائر. مقاصد الشريعة العامة وقواعدها الكلية والقياس على النظائر. فاكرين وإحنا بنتدارس سويا علم أصول الفقه ونحن نتكلم عن الأحكام التكليفية وبالتحديد المباح، وعرف الأصوليون المباح بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وقلنا أن الإباحة تثبت للشيء من طريقين: إباحة بحكم البراءة الأصلية، وإباحة بالنص الشرعي. وقلنا من الممكن أن يأتي على الناس زمان يقوم فيه أولياء الأمور بتقييد المباح بالرغم أنه هو مباح، ولكن قيدوه يعني وضعوا له قيودا لا يجوز للمسلم أن يخالف القيود مع أن الشيء مباح. يعني أنا كرجل مسلم أتكسب الحلال، معايا شيخ طلبة أريد أن أصنع مشروعا لتقطيع الرخام أو تصنيع البوابات الحديدية، هنا أمر على الإباحة، فقمت وصنعت مصنعا في منطقة سكنية، علم بذلك ولي الأمر وأمرني أن أغلق المصنع وأنقله إلى منطقة أخرى. طيب ليه؟ ده دي أرضي وعاوز أعمله هنا عشان أكون كان بعيال. قال لك لا، ده مباح وقيد. لما؟ للمصلحة العامة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. علشان كده خطر في بالي الآن مسألة إحياء الموات. الموات اللي هي الأرض الخاربة وقام إنسان بإحيائها أي بتعميرها، هل هي له أم لا؟ أهل العلم قالوا إحياء الموات على الإطلاق، فكل من أحيى أرضا ميتة فهي له. معايا أحسن؟ فهي له. بعض أهل العلم قالوا لا، هذا مشروط بإذن ولي الأمر. طيب قال لك ما هي النصوص الشرعية الواردة تقول من أحيى أرضا ميتة فهي له، ولم نقف على نص، ده كلام القائلين بالجواز على الإطلاق، ولم نقف على نص يجعل إحياء الموات معلق بموافقة ولي الأمر. قال لك لا، فيه. وقالوا المصلحة العامة في بعض الأزمنة والأمكنة تقتضي ذلك. يبقى بناء على مسألة النظر في مقاصد الشريعة العامة والقواعد الكلية والقياس على النظائر، ده يا أخوانا هو ده أساس البحث في أي مسألة مستحدثة. علشان كده ما يتكلمش في المسائل ديت إلا الأكابر، لأن تجد العالم الموسوعي، معايا شيخ عبد التواب، العالم الموسوعي تجد إن مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية بين يديه كالقصعة بين يدي أحدنا فعلا. ليه؟ علم موسوعي، وإن أشكل عليه شيء بيرجع إلى مظنه يجدها. يعني تخيل كده معايا بعقلك حتى تقف على نوعية العالم الموسوعي والإمام المجتهد. الإمام ابن القيم رحمه الله كان في بلاد الشام مع شيخه المبارك شيخ ابن تيمية، خرج من بلاد الشام ليحج بيت الله الحرام، وخارج يحج مسألة بقى الأوراق والأقلام والحبر دي لا تخلو منه في رحلة الحج صنف كتاب زاد المعاد. أنت متخيل هذه؟ وزاد المعاد وقت عند أهل السنة مرجع ومرجع كبير، وإن كان فيه بعض الهنات التي لا تعد، أشار إليها العلامة الألباني وشيخ أحمد شاكر، ولكن انظر إلى عظم شأن هذا العالم وكثرة سعة اطلاعه. يصنف كتاب، وكتاب إيه؟ ده كتاب موسوعي، يعني إن شاء الله لعل الله ييسر ونبدأ فيه قريبا بإذن الله، يعني إن شاء الله مع قليل من بعض النتف من بعض الكتب يغنيك عن كل كتاب. هو ده يا أخوانا العالم الموسوعي، ليبقى عنده إحاطة شاملة بغالب نصوص الشريعة، خاصة المقاصد العامة والقواعد الكلية. أعني بذلك، الله يبارك فيكم، إن لا ننتقص كلام أهل العلم في المسائل المستحدثة، واخد بالك؟ وطبعا من مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما سوف يأتينا إن شاء الله عز وجل. اكتب عندك القاعدة الكلية، إذا تعارضت مصلحتان قدمت أقواهما تحقيقا لزيادة المنفعة، معايا شيخ خليل هاني؟ إذا تعارضت مصلحتان قدمت أقواهما تحقيقا لزيادة المنفعة، خد بالك، مش تحقيقا للمنفعة، تحقيقا إيه؟ لا، لزيادة المنفعة، ركز. اكتب عندك، والمراد بقولنا تعارضت مصلحتان أي لا يمكن أن نأتي بهما معا، لا يمكن أن نأتي بهما معا، بمعنى إذا فعلنا إحداهما تركت الأخرى، أدي معنى كلمة تعارضت مصلحتان. أيوة يا أبا مريم، إذا تعارضت مصلحتان قدمت أقواهما تحقيقا لزيادة المنفعة، والمراد بقولنا تعارضت مصلحتان أي لا نتمكن من إتيان من فعلهما معا، يعني عند مصلحة وعند مصلحة، أريد أن أفعل الاثنين وجدت الواقع اللي أنا فيه مستحيل، واخد بالك، مستحيل. ففي هذه الحالة تعارضت مصلحتان، يعني لا نتمكن من الإتيان بهما معا، إذا فعلنا أحدهما تركت الأخرى، يبقى لازم عند مصلحتين اثنين عشان أفعل واحدة لازم أترك الأخرى. الشرع هنا والقواعد العامة قال لك افعل الأقوى تحقيقا، هما الاثنين فيهم منفعة وفيهم مصلحة، بس الشرع مش كده، الشرع قال لك كن كيسا فطنا، افعل المصلحة التي يترتب عليها زيادة، فين؟ زيادة في المنفعة، لأن كلا المصلحتين يؤديان إلى منفعة. أنا عاوز إيه يا ماجد؟ المنفعة الإيه؟ الأعلى. واضح يا أخواننا كده؟ اكتب عندك، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا وتقليلا للضرر، ارتكب أخفهما تفاديا وتقليلا لإيه؟ للضرر. يبقى عندي مفسدتين اثنين، ربنا يبارك فيكم جزاك عم خير، عندي مفسدتين اثنين يا علاء، يستحيل أن أترك الاثنين، يعني لكي أعالج المرأة من الداء العضال فيها لا بد أن أنظر إلى عورتها، بل لا بد أن أمس جسدها. طيب ما تتمكن من العلاج دون النظر إلى العورة ودون المس؟ قال لك والله لا أستطيع، يستحيل. ففي الحالة دي بننظر أي المفسدتين أعظم تترك وأي المفسدتين أقل ترتكب. الإشكال كله فين بقى؟ الكلام ده سهل خالص، والقواعد دي قلناها مرارا. الإشكالية فين يا شيخ علي بقى؟ من الذي يحدد أن دية مصلحة عظمى ترتكب وتترك هذه المصلحة؟ من الذي يحدد أن هذه المفسدة قليلة وتلك المفسدة عظيمة؟ هو ده يا أخوانا محل الكلام. علشان كده دايما في أي مبحث تفعله حاول تصل إلى موطن النزاع. كلامها كده سهل خالص، يبقى بناء على كده دلوقتي انا عندي ايه؟ مصلحتين وعندي مفسدتين اتنين، ولن اتمكن من فعل المصلحتين. يبقى العلماء قالوا خلاص انظر للمصلحه التي يترتب عليها نفع عظيم واتنا به. طيب عندي مصلحتين مفسدتين، لابد من ارتكاب الاثنين، لابد من ارتكاب واحده لان اترك الاخرى. العلماء قال لك خلاص شوف بقى المفسدة العظيمة الكبيرة الأثيمة واتركها وارتكب الثاني. هو ده يا أخوانا قطب الراحة لهذا المبحث. وضحت يا أخوانا كده؟ اكتب عندك تطبيق القاعدة السابقة على الموضوع، محل البحث تطبيق القاعدة السابقة. نعم، تفاديا لأشدهما وتقليلا للضرر. تطبيق القاعدة السابقة على الموضوع محل البحث. خمس دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل. القاعدة السابقة على الموضوع محل البحث، أول السطر: مصلحة كل من الحي السليم مصلحة كل من الحي السليم أو الميت تعارضت مع مصلحة إنقاذ من أصيب في عضو من أعضائه. ده بقى اللي هنشوف مسألة المصلحتين والمفسدتين، وبناء على ذلك ينبني الحكم. طبعا هنا مع يعني لفت النظري إلى أن الإجماع منعقد بين المعاصرين وبين السابقين على حرمة بيع الأعضاء. هذا مسألة منتهية، الإنسان يبيع عضو من أعضائه هذا لا يجوز مطلقا أبدا، إجماع منعقد على ذلك، وبرهانه أنه لا يملك نفسه حتى يتسنى له البيع. وطبعا ده بعكس العبد، العبد يباع ويشترى بالنص. الحرم على الجميع يأثم شأنها شأن بيع أي شيء محرم، يأثم البائع والمشتري. بعد ذلك ضرورة ده أمر آخر. مصلحة كل من الحي السليم والميت تعارضت مع مصلحة إنقاذ من أصيب في عضو من أعضائه. تعارضت مع مصلحة إنقاذ من أصيب في عضو من أعضائه. اصنع جدولا، جدول اكتب فيه الخانة اليمنى الحي السليم والخانة اليمنى الأخرى المصاب. نعم، عمودين، نعم فقط، نعم. الخانة الأولى الحي السليم
والخانة الثانية المصاب. أسفل الحي السليم بقاء العضو فيه، بقاء العضو متيقن صلاحه، متيقن صلاحه والانتفاع به إذا ترك في موضعه بشهادة الواقع. بقاء العضو فيه في مين؟ في السليم. الكلي هنسيبها زي ما هي، وهنسيب القرنية زي ما هي، واخد بالك؟ بقاء العضو فيه متيقن صلاحه والانتفاع به إذا ترك في موضعه بشهادة الواقع. نعم، إذا ترك فيه في موضعه بشهادة الواقع، يعني الكبد موجود خلاص أو شغال، القرنية موجودة شغال، وغير ذلك بقى من الكلية، جزء من الأمعاء إلى غير ذلك موجود وشغال. طيب، أسفل منها قد يصاب هذا الحي السليم، أسفل منها نعم، قد يصاب هذا الحي السليم بعد ذلك، فما العمل؟ فما العمل؟ أسفل منه. يبقى هنا يا أخوانا أصبح عندنا مصلحة متيقنة، وهي إيه؟ بقاء العضو، بقاء العضو في مكانه. ولكن يعترينا إشكال إن العضو ممكن يصاب وممكن يتلف، إن بقي كما هو، وده برضه بشهادة الواقع، فجأة راح حلل لقى عنده مثلا الفيروس، حلل لقى عنده فشل، حلل لقى عنده خلل في البنكرياس إلى غير ذلك، يبقى قد يعتريه إيه؟ المرض. اكتب أسفل المصاب أمر الشرع بالتداوي على قول من أقوال أهل العلم. وفي نقل العضو إليه إجبار ورفع لخلل قد وقع. وفي نقل العضو إليه إجبار ورفع لخلل قد وقع. ويترتب على ذلك نفع الأمة بهذا المسلم، نفع الأمة بهذا المسلم ونفعه لنفسه، ونفعه لنفسه. يعني الرجل لما نقلت له الكلية خلاص، مسألة الغسيل بقى انتهت، وأصبح بيمارس حياته كأي إنسان، ينفع نفسه وينفع أيضا الأمة، وهذا واقع أيضا يترتب على ذلك، ينفع نفسه وينفع الأمة. أيوة مجد، أي نعم بالوجوب نعم، أو بس الصواب إن هو الإباحة. أي نعم. بعد ذلك اكتب أيضا نقل العضو إليه تحت المصاب، نقل العضو إليه الانتفاع بهذا العضو مضمون أو مشكوك فيه. مضمون أو مشكوك فيه، مضمون أو مشكوك فيه. يعني أخوانا إلى الآن وكلما يعني تقدم البحث العلمي جاءت أمور عجيبة. يعني كان فيما مضى غالب عمليات زرع الأعضاء بتفشل، الجسم المنقول إليها يلفظها ويترتب على ذلك خلاص تضمر وتتليف وعملية تانية شيلها رميها. مع استمرار التقدم بدأوا يبحثون عن هذه الأسباب، فأصبحت التحاليل كثيرة، وأصبح في الوقت الحالي غلبة الظن هي الأصل بعد إجراء التحليلات معينة وكثيرة جدا. يقول لك خلاص العضو ده يتناسب مع الجسم ده، وفعلا غالب الأحيان بإيه ربنا عز وجل بيقدر نجاح العملية ويبدأ العضو إيه يعمل في غير جسده الذي خلق فيه عملا طبيعيا. ولكن كان في الأول كانت إشكالية كبيرة جدا، دايما الأعضاء إيه تفشل وتضمر ويقوم الأطباء بعد زراعتها بنزعها وإلقائها. طيب من أول السطر نعم لا كده خلاص المصلحتين والمفسدتين تقرر من أول السطر. نجاح العملية نعم أقف للجدول خلاص. نجاح العملية في أخذ العضو من الصحيح ونجاح زرعها في المصاب، نجاح العملية في أخذ العضو من الصحيح ونجاح زرعها في المصاب موقوف حسب الأسباب العادية على مهارة الطبيب، على مهارة الطبيب موقوف على الأسباب العادية، موقوف حسب الأسباب العادية على مهارة الطبيب والتقنية الحديثة في عملية النزع والزرع. والتقنية الحديثة في عمليتي النزع والزرع. وعليه فكان بقاؤه في مكانه، فكان بقاؤه في مكانه أرجح وأضمن في تحقيق المصلحة والانتفاع به من زرعه، فكان بقاؤه في مكانه. إيه المقصود بمكانه؟ الجسم الرجل السليم الكل زي ما هي، ده أرجح وأضمن في تحقيق المصلحة والانتفاع به من زرعه من إنسان آخر، من زرعه في إنسان آخر. طيب ده كلام ما فيش فيه خلاف خالص، ولكن الإنسان الذي أخذ منه العضو لا تتأثر حياته وبدنه تأثيرا ملحوظا يخل بأساسيات الحياة. يبقى كأن العلماء نظروا إلى المسألة من زاويتين، زاوية الانتفاع بالعضو فقط، والزاوية الثانية الانتفاع بالعضو المضمون لما ينتقل لجسم آخر والضرر المترتب على الجسم الصحيح الذي أخذ منه العضو. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني احنا الكلية بتشتغل في جسم صاحبها، طيب أخذناها ونقلناها في جسم آخر، غلب على الظن أنها ستعمل، غلب على الظن، أما الشك والوهم لا يجوز باتفاق،
يعني يقول لك انقلها وربنا يسهل، لا، كلام ده الشرع لا يقر. طيب غلب على ظن أنه سيعمل معايا، يبقى هنا بالنظر فقط إلى نفع العضو وعدم نفعه، لا، بقاؤه في جسم صاحبه أضمن وأنفع، مظبوط ولا لا؟ ولكن بننظر لها من زاوية أخرى، غلبت الظن هنا سينتفع به جسم المصاب. طيب وجسم الصحيح تأثر لا شك، ولكن تأثره الذي وقع عليه لم يخل بأساسيات حياته. يعني إيه؟ مازال بيشتغل، رجل كان شغال عامل في الخرسانة زي بيشتغل زي ما هو، وبيرفع مواد بناء زي ما هو، وأستاذ دكتور بيشرح زي ما هو، ومحاسب ومهندس كما هو، ما اختل شيء من حياته أو خلل بسيط لم يؤثر في حياته. موضوع ده أخوانا صعب جدا، واللي توقف فيه من العلماء توقفه فعلا يدل على ورع، لأن الموضوع متشابك ومتداخل، بتنظر من زاوية يلزمك أن تنظر في زاوية أخرى. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى احنا نظرنا من ناحية العضو بس، لا، زي ما هو شغال وما شاء الله زي الفل. طيب ما هنا هيغلب على الظن ان هو اذا انتقل سيعمل، واحنا عندنا كل الاحكام الشرعيه تبنى على غلبه الظن، مضبوط. طيب يبقى خلاص ننقله. طيب ما عندنا مشكله ثانيه، الاثر السيء المترتب على نقله من جسم الصحيح، قال لك ولا حق، ما بل على العكس، دلوقتي ثبت طبيا ان الكبد اخذ منه فص 5-6 أشهر وبيعمل ايه؟ بيجدد تاني، بالضبط كمسألة نقل الدم. معروف جسم الانسان في كمية معينة من الدم، واخد بالك، اخذت منه بفضل الله الجسم بيستعين بالله ويبدأ يرجع كمية الدم الايه المفقودة، طالما الجسم شغال كويس. طب حصل خلل، لا، طول بالك بقى هنجيب له دم، هو اكتب عندك. واما بالنسبة، ودي مهمة جدا، لعلم الله بالعواقب، وأما بالنسبة لعلم الله بالعواقب وما جرى به قلمه من كتابة المقادير، وما جرى به قلم من كتابة المقادير ونفاذ مشيئته، ونفاذ مشيئته وعظيم قدرته، فهذا غيب لا تنبني عليه أحكام، فهذا غيب لا تنبني عليه أحكام ولا راجح ولا مرجوح فيه. وأما بالنسبة لعلم الله بالعواقب وما جرى به قلم سبحانه وتعالى من كتابة المقادير ونفاذ مشيئته وعظيم قدرته، فهذا غيب لا تنبني عليه أحكام ولا راجح ولا مرجوح فيه. يعني ايه؟ قال لك يا اخي سيبه، طب ده عنده فشل كلوي وبيغسل كل يومين، الله على كل شيء قدير ان يشفيه، لا، ملهاش مكان هنا. يعني ايه لا تنبني عليها احكام، واخد بالك؟ طيب الرجل اللي انت اخذت منه الكليه وبقيت عنده كلية واحدة، الله قادر أن يفسدها أو يبتليه بمرض، وعندئذ ماذا نصنع؟ ماذا نأتي؟ من أين نأتي له بكلية أخرى؟ لا ينبني عليها حكم. وانتبهوا لدي كويس قوي، انتبهوا لها في غاية الأهمية. يبقى كتبت المقادير ونفذ مشيئة المولى عز وجل وهو على كل شيء قدير، دي قضايا، والأحكام الشرعية قضايا أخرى بالضبط. ودي مسألة أضرب لك مثال يوضحها أكثر من ذلك. الله عز وجل قدرته مطلقة لا حدود له، قادر سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، ومما يقدر عليه أن يهلك الأعداء، صح؟ أو يهديهم، يهدي أهل البدعة أو يكبتهم، مش ده كله في مقدور المولى؟ هل يا ترى بنعلق على أحكام ولا بنأخذ بنصوص الشريعة؟ كذلك يبقى الله قادر أن يهلك، معايا هربتي، قادر أن يهلك الأعداء، يبقى معايا منفعش بقى أنام وربنا يهلكه. زي بالضبط مسألة الأرزاق، سيأتيني رزق، ولكن الذي أخبرني أن رزقي سيأتيني واخد بالك، وأنه مكتوب أمرني بالسعي، كما ثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عاثرة، عاثرة يعني لقطة ليس لها صاحب، والتمرة في حكم اللقطة، معايا شيخ سالم انت والشيخ رضا، والتمرة في حكم اللقطة من الأمور التافهة الذي يجوز للإنسان أن يلتقطها ليتملكها. يعني أنت ماشي على الطريق لقيت عربية شايلة طماطم وقعت طماطمتين، اركنوا كله واخد بالك، بدل ما تدعسهم بالسيارة تخربهم، لأن الشرع نهى عن إيه؟ عن إهلاك المال، مظبوط كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمر عاثرة، عاثرة يعني إيه؟ لقطة، فقال لصحابي معه خذها إن لم تأخذها أتتك، يعني ما خدتهاش هي هتجيلك. لما أعلم الله نبيه أنها من رزق العبد. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى الشاهد من هذا إن ما في مقدور الله وفي قدرة الله الكلام ده ما نجد عبوه، وذلك أخوانا ما نبني عليه إيه؟ أحكام. ودي مسألة مشاهدة، يبقى مسألة بقى إن الراجل ده يقول طب سيبه شوية جايز ربنا يشفيه، يا راجل خلاص ما عدناش لاقيين له شريان عشان نغسله الطبية، ما عادش مش لاقيين خلاص. طيب الكبد خلاص يا راجل، الكبد اللي موجود في بطنه حتة لحمة ما يصدر منه أي إنزيمات ولا يفعل أي شيء، ومن العزيز أن نستبدل الكبد بجهاز آخر. القلب ممكن نجيب له مضخة تشتغل، والكلية هنتحطه على جهاز اللي هو الغسيل، ولكن الكبد لا، خلاص هيموت اهو، دخل في غيبوبة. قال لك بس سيبه شوية جايز ربنا يشفيه، لا ما ينفعش. ده هنا الأمور دي لا تنبنى عليها. اتفهمت يا اخوانا الجزئية ديت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب أخذ عضو من ميت سواء كان الميت مسلما أو ذميا سواء كان الميت مسلما أو ذميا لزرعه في جسم مسلم حي إبقاء على حياته أو رغبة في نفعه، وانتفاع الأمة به، إبقاء على حياته أو رغبة في نفعه وانتفاع الأمة به، قد يقال إنه جائز أو واجب إذا غلب على الظن نجاح العملية، ولم تخش فتنة، ولم تخش فتنة نعم فتنة ولا حدوث خطر من جانب أهل الميت، خطر من جانب أهل الميت، خطر من جانب أهل الميت، ولم تخش فتنة ولا حدوث خطر من جانب أهل الميت. المراد أخذ العضو منه، وعلة ذلك، وعلة ذلك إيثار حق الحي على الميت، وعلة ذلك إيثار حق الحي على الميت، وإبقاء لحياة شخص أو تحقيقا لمنفعة، وإبقاء لحياة شخص أو تحقيقا لمنفعة عضو دون أن يترتب على ذلك، وإبقاء لحياة شخص أو تحقيقا لمنفعة عضو دون أن يترتب على ذلك فوات نفس، وإبقاء لحياة شخص أو تحقيقا لمنفعة عضو دون أن يترتب على ذلك فوات نفس أو منفعة لذلك العضو بالنسبة لمن أخذ منه، يعني ميت. وخدوا بالكم هنا برضو مسألة أريد أن ألفت الأنظار إليها، اللي هي ما أثير طبيا، اللي هو الموت الإكلينيكي أو ما يقال عنه موت جذع المخ. هذا الكلام يا أخوان لا تترتب عليه أحكام، يعني قالوا فلان مات إكلينيكيا أو مات جذع مخه لا تترتب عليه أي أحكام، الرجل ده مازال حي، يعني لا تقسم تركته، واخد بالك، ولا تعتد امرأته، وبناء على ذلك لا يغسل ولا يكفن، ده مازال حي، يعني لا تترتب عليه أي حكم من أحكام الوفاة. وإن كان الطب كما يقولون ده هو خلاص، يعني أيام لو رفعنا عنه الجهاز لمات فورا، الحالة دي ما يعتبرش ميت. الميت من بقى الذي تحقق موته فعلا ويترتب عليه التغسيل والتكفين والدف وتعتد المرأة وتوزع التركة، هو ده الميت اللي احنا بنقصد منه نأخذ منه عضو. فلما أخذنا منه عضو ما ترتب على ذلك موت نفس، ده هي ميت، وما ترتب على ذلك تلف عضو، ده العضو لو تركناه في بدنه سيتحلل، ولكن غلب على الظن أن هذا العضو إذا نزع من هذا الميت بعد موته مباشرة سيتحقق نفعه في بدن آخر، يبقى أصبح عندي هنا مصلحة ومفسدة. المصلحة إيه؟ ظن مرجوح أن ينتفع الحي بهذا العضو. طب والمفسدة؟ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي وانتهاك حرمته. فهنا العلماء رجحوا إيه؟ مصلحة إبقاء الحي ونفعه بالعضو على مصلحة انتهاك حرمة الميت. اتفهمت ديت؟ طب اكتب عندك. نعم؟ لا ظن راجع كل ده، ظن راجع. الطب قال لك لا ده الحق مثلا، يعني على حد علمي العضو ده بيظل تنبض فيه الحياة بعد موت صاحبه لمدة مثلا 5-6 ساعات مثلا، يعني في خلال هذه الأثناء نتمكن من إيه؟ من أخذ العضو والانتفاع به، زي بالضبط كده حكم الشرع مشهور عند الفقهاء القدامى. ما الحكم الشرعي في امرأة ماتت وفي بطنها جنين؟ إن شق بطنها نتمكن من إنقاذ الجنين. هل تشق بطنها لننقذ ما فيها من جنين أم لا؟ فهنا الفقهاء أيام زمان ما كانش بقى لا صنار ولا نبض الجنين ولا كلام ده، قال لك والله إن غلب على ظن الطبيب بشق بطنها ينقذ الجنين له ذلك. غلب على الظن، كلمة غلب على الظن بتخضع للواقع العملي. طيب حاليا أصبحت ميسورة وهي مثلا بتلد ولادة طبيعية من المحلي، ماتت أثناء الولادة، الأطباء متابعين، فلما ماتت وجدوا أن الجنين ما زالت به حياة وهو في بطن أمه، لو ترك لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق سيموت. افتح، لأن الفتح مش سهل، مش سهل شرعا، ده أنت بتهتك بدن وبتقطعه ويقابلك عظام تكسرها للوصول إلى شيء، ده أنت كده خرجت عن الأصل. ما دليلك؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى هنا قال لك إن غلب على الظن إن شق بطنها سيصلون إلى الجنية حي له ذلك، ده كان ده عندهم. الآن بقى ممكن من خلال الأجهزة يغلب على الظن وممكن يصل إلى يقين إن الواد ما زال إيه حي. طيب غلب على الظن أو يقين من خلال الأجهزة المختصة إن الجنين مات، خلاص. طيب يقول لك افتح جايز يكون صاحي، لا هنا ما ينفعش. يقول لك مهميتها هي بتحس بحاجة، لا مش كده خالص، لا هنا أحكام إيه شرعية. لذلك حديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ده موضوع تاني خالص. فهمت يا إخوانا الجزية دي؟ اكتب عندك. يبقى أعيد الفقرة، إثار حق الحي على الميت وإبقاء لحياة شخص أو تحقيقا لمنفعة عضو دون أن يترتب على ذلك فوات نفس أو منفعة لذلك العضو بالنسبة لمن أخذ منه، وفي هذه الحالة مصلحة الحي أرجح من مصلحة المحافظة على حرمة الميت. وفي هذه الحالة مصلحة الحي أرجح من مصلحة المحافظة على حرمة الميت. يبقى أنا عنده حرمة الميت مفسدة ولا مش مفسدة؟ وعندي نقل العضو منه إلى الحي مصلحة، بس مصلحة بيكون إيه؟ الظن غالب فيها. معايا يا مجد؟ الظن غالب أو يقين. طيب ظن مرجوح أو وهم أو شك؟ لا سيب كل حاجة زي ما هي، سيب الراجل بقى ببدنه يلقى الله ببدنه. ليه؟ لأن أنت ما عندكش مرجحات تجعلك تشترئ وتنتهك حرمة الميت بشق أو بتكسير عظم إلى غير ذلك. وعلشان كده برضو من باب التنبيه، وديت يعني وصية لمن يعمل في هذا المجال، وأيضا إن عرفته فأوصيه بعد تقوى الله، ما هو ما يقع في مصلحة الطب الشرعي من تشريح بعض الجثث للوقوف على سبب الوفاة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهذا امر تحتاج النيابة العامة له في بعض الاحيان، خاصة اذا كان هناك شبهة جنائية كما يقولون، يقول لك طب عاوزين نشوف مات ازاي، فيبدأ يكلون الامر الى طب الشرع. هنا بقى تقوى الله، ابدأ اعتدي على البدن بقطع وبكسر بقدر ما تحتاج إليه. زي بالضبط الدكتور بيجري عملية جراحية لامرأة، واخد بالك، والعملية مثلا في ثديها أو في بطنها أو في ساقها، ما الداعي أن تكشف لك وجهها؟ أنت مالك ومال الوش بقى دلوقتي؟ أنت بتشتغل في الكرش ولا في رجليه؟ ما دخلك في وجهها؟ يقول لك هي جت على كده؟ لا مش كده الأمور خالص. ما ينظر لها كده، احنا ننظر لها بإيه؟ بأدلة شرعية. تمام، طبيب، ودي مهمة جدا، ولكن القضية إيه؟ قضية خوف من الله والتزام بالنص. عشان كده والله لن يفلح أحد في مهنته إلا إذا كان عنده قسط وافر من الأمور الشرعية. في الولادة القيصري الطبيب ملوش دخل بالفرج مطلقا أبدا، ده مكان معين في البطن بيفتح ويطلع الواد زي الأرنب. طب بتنظر للفرج ليه؟ أو بمعنى أعم، لما يكشف الفرج؟ ما انتش محتاج. حتى لو كانت من تقوم بالعملية الجراحية امرأة، انت بقول دي كويس. طيب دي تنصل لها امتى؟ بالثقافة الدينية وبالعلم الشرعي. عشان كده خطأ كبير جدا ان احنا نقول ده بيدرس هندسة. يعني ايه؟ يعني بتدرس له نحو ليه؟ لما تدرس له نحوا وعقيدة وأمراض قلوب؟ ده راجل مهندس. لا، الأمور متصلة، ومن فصلها سيفشل، وده الواقع. انتوا معايا يا اخوانا في المسائل دي؟ والكلام ده كلام أهل الطب. لما تناقشت مع بعضهم في هذه المسألة قال لنا مسألة ان احنا نحتاج الى فرج المرأة عند توليدها عن طريق الفتح، ده أمر ما نحتاج إليه مطلقا، وإن احتجنا إليه تقوم به الممرضات، أما نحن كأطباء لا يلزمنا في شيء. ما بل على العكس، في بداية الفحص ممكن من خلال سؤال المرأة وجوابها دون النظر إلى المحل نقرر ولادة قيصري. كذلك الصنار اللي هو بيبين لك بقى نوع الجنين والمية اللي حواليه والكلام ده كله، ما دخل الفرج، ده قطعة من الجهاز توضع على جلد البطن تظهر ما بالداخل. انت بتنظر للفرج والفخذين ليه؟ لا، دي بقى لا تتأتى إلا لمن يتقي الله، وخبرك. يعني أنا أعلم طبيب أخ نحسبه على خير إن شاء الله، إذا دعته الضرورة ليفحص امرأة بالكلام فقط، بس أنت بتشتكي من أي حاجة؟ يا ابني والله كيت وكيت 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 وكيت. طيب يحتاج إلى أن يعرف النبض والضغط، يقول للممرضة قيس النبض والضغط وانتهى الأمر ويكتب العلاج. أما يقعد يفعص في البطن مش عارف الكلام ده كله، لا، بعيد، هذا بعيد عن الصواب. كل هذا يا أخواننا لا يتأتى إلا من تقوى الله عز وجل التي ينبغي ألا تفارق مسلما قط. فهم يا أخواننا الكلام ده من أول السطر. إذا قيل، طب بص للساعة ليه يا أبو عائشة، بص للساعة ليه، إذا قيل بجواز إيثار الإنسان لأخيه المسلم، إذا قيل بجواز إيثار الإنسان لأخيه المسلم بما تتوقف عليه حياته مثل قليل الماء، بما تتوقف عليه حياته مثل قليل الماء، فهل يقاس عليه الإيثار؟ نعم، أي نعم. احنا قلنا المحور الثاني الإيثار، أنا أوثرك على نفسي. خليك معايا ياسر الأول وهملك تاني، خليك معايا. ولكن هذا الشيء الذي آثرتك به ترتب عليه أنني مت، واخد بالك؟ فعلى فرض جواز ذلك هل يقص علي نقل العضو؟ دي المحور الثاني، فهمت يا اخواننا؟ اكتب عندك، إذا قيل بجواز إيثار الإنسان لأخيه المسلم بما تتوقف عليه حياته مثل قليل الماء، فهل يقاس عليه الإيثار بنقل ما تتوقف عليه حياة المريض؟ انتبه، بنقل ما تتوقف عليه حياة المريض من بدن إنسان آخر إليه، من بدن إنسان آخر إليه مثل الكلية أو القرنية بدون ضرر محقق يلحق بالمتبرع، بدون ضرر محقق يلحق بالمتبرع، من أول السطر. ضابط الإيثار، ضابط الإيثار. كان بودي أنهي البحث ولكن يتوقع، يعني وصلنا الآن إلى النصف بالضبط، ولكن طبعا يعني يغلب على الظن وأرجو أن لا يعقب أحد، يغلب على ظني أن إملاء البحوث لا يروق للجميع، ومن حقك يا أخي. أنا قلت ما حدش يعقب، تعقب ليه؟ عمل لي فيها فالح أوي. فإن شاء الله أكتفي بهذا القدر على وعد تكملته إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أما بقية اليوم إن شاء الله الدروس كما هي بإذن الله تبارك وتعالى. معايا إخواننا كده؟ جزاكم الله خيراً.